أسئلة اليوم على غير المعتاد. نجيب على بعضها. يقول ما ذكرتموه من تقسيم في الوجادة هل يكون ترجيحا منكم للقول بأن الوجادة وما يتبعه ومن قبيل رواية المتصلة وتكون طريقا من طرق التحمل ولم يكن هناك إذن بالرواية؟ نعم تكون طريقا من طرق التحمل المقبولة، ولذلك نقول نحكم لها بالاتصال إلى وجود فيها شروط الاتصال التي ذكرت، يعني التي تكون من طرق التحمل هي قسم الأول من أقسام الوجادة المحتج بها التي تكون مع المعاصرة أو السماع من ذلك الشيخ، هذه تكون طريقة تحمل صحيحة، ولذلك قلنا أنه لم يتردد في قبولها أحد. ولابن الوزير الصنعاني في كتابه العواصم والقواصم كلام مطول في عدة صفحات في بيان حجية الوجادة وأنها حجة صحيحة، وهذا الكلام خلص منه كل كتب المصطلح، كل كتب المصطلح الكلام فيها عن الوجادة كلام مختصر مجتزأ وتميل إلى عدم قبولها. أما ابن الوزير فتكلم عليه كلاما واسعا، وأيضا ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين كلام جيد عن حجية الوجادة وأنها لا بد أن يحتج بها، وإن قلنا بعدم حجية الوجادة ذهب كثير من الشرع. يقول هل يمكن أن يروي الراوي بالإعلام دون أن تكون وجادة؟ يقول وضح الصورة. يمكن أن يروي الراوي بالإعلام دون أن يكون هناك وجادة، والصورة أن لا أقف على كتاب الشيخ، الشيخ يقول هذا كتاب المرويات وأنا أسمع أحد الطلاب يروي عن هذا الشيخ هذا الكتاب، فأروي هذا الحديث عن الشيخ مباشرة فلا وجدته مكتوبا حتى أقول وجادة، ولا سمعته من الشيخ ولا أدري عن الشيخ بروايته، فهذه صورة من صورة رواية بالإعلام دون أن تكون وجادة. عرفتم كيف؟ طيب ما الفرق بين علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية مع ذكر المصنفات لكل علم؟ الأقسام ذكر المتأخرون وهي قليلة الفائدة حقيقة، لأنه لا يكاد يوجد حديث كتاب في كتب علم الحديث رواية ليس فيه دراية. يقصدون بعلم الحديث رواية يقولون هو نقل المروي محررا، نقل المروي محررا، أي مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرويات نقلها محررة، هذا هو علم الحديث رواية فقط، مجرد الرواية هذا هو علم الحديث رواية. قالوا علم الحديث دراية، قالوا قواعد تعرف بحال الراوي والمروي، هذا هو علم الحديث دراية. مثال الأول يضربون قالوا مثل المسانيد، الرواية علم الحديث رواية كتب المسانيد. علم الحديث دراية قالوا مثل صحيح البخاري في تمييز للصحيح من الضعيف وفي بيان لفقه الحديث، قال يدخل في علم الحديث دراية. هذه الأقسام يعني محدثة وقليلة الفائدة، فحتى المسانيد فيها رواية يكفي أنها وصلت هذا الحديث لأنها مسندة، والمسند ما هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، هذا علم الحديث دراية. كيف تتحقق الرواية دون أن يكون معها دراية؟ وش فائدة هذا التقسيم؟ وهل كان في أحد من العلم عنده رواية فقط وليس عنده شيء من الدراية؟ هل يوجد كتاب ليس فيه من الدراية شيء؟ كلها أمور لا قيمة لها، لكن يلزم الطلاب في الجامعات أنهم أول ما يدرسون تقسيم الحديث إلى علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، وفي الأخير لا ثمرة لهذا التقسيم. طيب هذا حول الشراط النقية والسماع وما يتعلق بها، يعني السائل حتى وجدت هنا سؤال آخر يقول يعني لك رأي في هذه المسألة، أي هنا هذا ما رأيك في المسألة عنها في المعاصر، وأشار إلى الكتاب، لي كتاب في هذه المسألة مطبوع اسمه إجماع المحدثين على عدم الشراط العلمي بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين، رجعت فيها أن هذا الشرط لا يصح عن البخاري ولا عن غيره من أهل العلم، وأن كل المحدثين مجمعون على الشرط الذي ذكره مسلم، وأن مسلم لما نقل الإجماع كان محقا في نقله لهذا الإجماع، وأنه لم يخالفه لا البخاري ولا علي المديني ولا أحد من أهل العلم من أهل العلم بالحديث، وإنما البخاري ذلك فيما يبدو أحد المتكلمين أو أحد الذين يتكلموا في علم الحديث وليس من أهل علم الحديث، ويدل على ذلك أوصاف مسلم لهذا الشخص أنه خامل الذكر ولا وزن له ولا اعتبار. هذا يعني خلاص. هل كل الأحاديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجادة، وبأي صيغة كان يرويها؟ غالبها وجادة، غالب رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجادة، ويوجد ما سمعه أولاً أنه صرح في بعض الأحيان إما هو بسماعه من أبيه أو أبوه بسماعه من جده، يوجد في بعضها تصريح بالسماع لكن غالبها وجادة. الأسئلة كثيرة ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
شرح مقدمة ابن الصلاح. والآن مع الدرس 59 أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الأسئلة. يقول: من عرف في النسب أو التاريخ لماذا لا يكون معروف العدالة الظاهرة فهو مسلم ولم يذكر بمفسق؟ يعني صاحب السؤال ترى يعرف الإجابة لكنه يعني ما أدري إيش سببها، يمكن يريد الإفادة لأنه نص السؤال يدل على علمه بها. إحنا إيش قلنا في معروف العدالة الظاهرة؟ إيش تعريفه؟ هو المسلم الذي لم يعلم عنه يعني أو الإسلام وعدم العلم بالمفسق. فلا يكفي أن يكون الرجل مسلما للحكم عليه بالعدالة الظاهرة، لا يكفي أن يكون مجرد مسلم، وإنما أن أعرف عنه ما لا يدل على الفقه. انتبهوا في فرق يا أخوان، فقد أعرف الرجل أنه مسلم لكن لا، قد يكون فاسق وأنا ما أدري عنه، قد يكون مجاهر بالفسق وأنا ما أدري عنه. انتبهوا يا أخوان. أما هذا لا، أنا أعرفه أراه رأيته وعرفته، فعرفته بالإسلام ولم أعرف عنه شيء يدل على الفسق من خلال ظاهري. فهناك يعني حالة وسطى بينه وبين الفاسق. انتبهتم يا إخوان؟ العدل الظاهر ليس هو فقط الذي نعرف عنه الإسلام، ولو كان كذلك لدخل حتى الفساق، الفساق مسلمون. فالرجل قد يكون أميرا من الأمراء ويعرف بذلك لكننا ما نعرف أنه كان عدلا في الظاهر، يعني قد يكون ظاهر حاله يدل على الفسق، يوم ما ترى تعرف أنه فاسق. مثلا بالنسبة لي قوانينهم قديما في معرفة الفساق مثلا كان حلق اللحية، هذه كانت دائما عندهم على الفسق. أو مثلا دائما إن مثلا يوجد يشرب الخمر، أمير من أمراء شارب للخمر، معروف بالفسق والنجوم. من يوم أن تخالطه وتراه وتعرفه قبل المخالطة تعرفه بالفسق. فهذا الذي يعني يجعلنا نقول أيضا يبقى حالة وسط وهو مجهول العدالة الظاهرة والباطنة، بل لا قد يكون غير مسلم حتى وش يعرفك، قد يكون زنديق من الزنادقة. يعني يلزم كل واحد كان مشهور بالكرم ولا بشجاعة ولا بالأمارة يكون مسلم؟ قد يكون زنديق من الزنادقة وأنت ما تدري عنه، كون من اسمه محمد ولا علي ولا عبد الله لا يلزم أن يكون مسلما. وكم من وزير ولا مثلا برامج يتهموا بالزندقة وهم مشهورون، ولكن تهنوا بدين المجوس وأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبتنون المجوسية. فالمقصود أنه قد يكون الرجل معروف العين لكنه مجهول العدالة الظاهرة الباطنة والظاهرة. إسلامه ويعرف من سيرته أنه لم يكن يظهر عليها الفسق، يعني ما تأتي الأخبار تدل على فسقه. طبعا هذا يعرف أيضا من خلال رواية رجل واحد عنه من أهل الطبقات اللي ذكرناها لك، إذا كان رجل مشهور بالعدالة مثل أبو إسحاق أو فلان أو فلان، إذا روى عنه هذا الكافي ببيان أنه كان عدلا في الظاهر. وتذكرون ترى قرأنا عبارة للشافعي تدل أن هذا شأن الرواة، أنهم كانوا لا يستبيحون الرواية عن أحد إلا إذا كان تظهر عليه علامات الصلاح. عبارة قرأناها ونعيد قراءة الآن لأهميتها، عندما قال: وذلك أن الرجل يلقى الرجل يرى عليه فيما الخير فيحسن الظن به فيقبل حديثه. شوف يعني يبين هنا طبعا يقبل هنا المقصود بها للاحتجاج. الشافعي كثير ما يطلق هذه العبارة ويقبل بها يروي حديثه، فيقبل حديثه يعني فيروي حديثه. فالمقصود أنه اكتفى بظاهر الصلاح عليه سيما الخير، وهذا يبين إلى أنه لا يروي أحد المحدثين عن رجل إلا وعليه سيما الخير، وأن مجرد روايته عنه تدعو ذلك، لأننا نقول أننا نحن لا نستجيز ذلك لأنفسنا، فكيف بعلماء التابعين وأتباع التابعين والثقات العدول في عصر التابعين وأتباع التابعين وأمثالهم من العصور الفاضلة. يقول إذا كان مجهول العين لا تقبل روايته وكذا مجهول عدالة الظاهر وباطنه، فلماذا نفصل بينهما؟ نفصل بينهما اختلاف حال الجهالة. هنا جملة عدالة الظاهر والباطنة وعينه، وهنا عرفت عينه وإن لم تعرف عدالة الظاهر والباطنة. فإن قلت ما الفائدة يعني في الحكم، نقول لا، في فرق بين أن تكون معروف الشخص عندك بعينه بذاته، هذا معنى لكن يحتمل تجد بعد ذلك في أخبار تعين على معرفة حاله. أما الذي لا تعرف من أحواله شيئا ولا عن عينه شيئا، فهذا مقطوع الأمل في العلم بحاله أصلا، لا يمكن أن تصل إلى معرفة حاله. ثم فرق بين المجهول العدالة الظاهر الباطنة أنك حدثته فلا يختلط بغيره ولا يمكن أن تدخله في راوي آخر، بخلاف مجهول العين الذي يمكن أن يكون فلان أو فلان أو فلان أو فلان من الرواة الذين تعرفهم بالعدالة أو بغيرها، ويمكن أن يكون سوى هؤلاء ممن لا تعرف بشيء. هل يكون تجهيل ابن حزم الترمذي للترمذي من قبيل جهالة من جهل من الصحابة؟ لا لا، الظاهر أن تجهيل ابن حزم للترمذي أو للبغوي أو لمن ذكر هو لعدم وقوفه على ترجمة له، عدم وقوفه على ما يدل على يعني حاله وإمامته، وهذا لا يستغرب يعني لا أقول لا يستغرب يعني أنه ليس لي على أبي محمد بن حزم شيء من اللوم، لكن أقصد أنه يعني ابن حزم عنده مراجع وكتب يرجع إليها لمعرفة الرواة، ما وجد ترجمة في المراجع التي عنده للترمذي فجهل الترمذي، وكذلك أبو القاسم البغوي. ومن كان في الأندلس قد يلتمس له العذر أكثر من كان في المشرق الإسلامي. ولذلك ابن قطان الفاسي صاحب كتاب بيان الوهم والإهام نص في أكثر من موطن يقول إن علماء القرن الرابع، هو يقول علماء القرن الرابع من المشارقة، يقول يقل عندي فيهم المصادر والمراجع التي تدل على تراجمهم، على أن ابن قطان من أوسع الناس مكتبه، مكتبة واسعة ومصادر كثيرة، مع ذلك نصه بنفسه لا يقول ترى إن كان جهلت بعض العلماء في القرن الرابع من المشارقة فاعذروني، لأنه ما عندي مصادر تبين تراجم العلماء. هذا هو الذي وقع من ابن حزم لا من بعض الله. يقال أن الإمام مسلم لم يعرف البخاري، لم يعرف إلا بالبخاري، وأنه والله مر السؤال ما استطعت تقرأه، وين صاحب السؤال موجود؟ ما استطعت تقرأ السؤال. يقال إن الإمام مسلم لم يعرف إلا بالبخاري، وأنه ليست له أخبار، فهل معنى ذلك أنه يصنف من هذا؟ مسلم ما تعرف له أخبار مين لقال هذا؟ أعوذ بالله، مسلم إمام من الأئمة، أخبار مشهورة ومعروفة وأحواله يعني أشهر منك أنت يا أيها السائل لمرات ومراتب، والله وأنا صادق في هذا، لو خرجت عن هذا المسجد لو سألت بعضنا عن اسمك ربما يجهلناك، أما مسلم علم علم إمام من أئمة الأمة، مشهور بأخباره وأحواله. لعل السائل وقف على عبارة مثل بعض أهل العلم عندما قالوا لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يقصدون أنه تتلمذ على البخاري واستفاد منه وأنه مجهول لا يعرف. إيه نعم، إذا جهل إمام راويا حيث لم يعلم انتفاء الجرح فيه ثم عدله آخر، فهل نطلب من المعدل بيان انتفاء الجرح؟ إذا جهل إمام الراوي حيث لم يعلم انتفاء الجرح فيه، الجرح والتعديل هو إذا جهله جهل العدالة وجرح فيه ثم عدله آخر، خلاص الذي عدله عرفه والذي جهله جهله ما عرفه. يعني هذه أوضح صور أنه من كان عنده عرفته وهو ثقة، والآخر يقول أنا لم أعرفه فهو مجهول. خلاص طبيعي أنك تقدم كلام من عرفه، من قد يعرفه الضعف، قد يقول واحد مجهول والثاني يقول كذاب، فتقول لا والله اللي قال مجهول يقدم كلامه، لا من قال كذاب عرفه به كذب فيقدم كلامه على غيره. إذا كان الراوي معروف وأن فيه فسق يعني فاسق، ثم عذر بعد ذلك بالصلاح والتوبة من فسقه، هل على ما يظهر فهل يقال عنه مستور أم يوثق مطلقا؟ يأتي الكلام عن الفاسق إذا تاب مسلم أنه صحيح أنه يقبل حديثه ويحتج بحديثه ويوثق، وإلا في الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من عرف بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فقد استثناء العلماء من بين جميع أنواع الفسقة، قالوا بأنه لا يقبل حديثه، توبته بينه وبين ربه، كون المقبول تقبل توبته من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تقبل، هذا إذا صدق التوبة تقبل بإذن الله تعالى، لكن بالنسبة للعلماء لا يقبلون حديث الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي لها يعني نقطة خاصة يتكلم عليها، فائدة خاصة يتكلم عليها ابن الصلاح، ونذكر هذه المسألة بشيء من هذا التوضيح. يقول ذكرت في الدرس الماضي أن رواية من لا يروي إلا عن ثقة حجة في توثيق الراوي، فالمرادكم أنه يصل ثقة عند هذا الراوي أم مطلقا؟ نقول أنه ثقة عند هذا العالم الذي لا يروي إلا عن ثقة، فإذا لم يعارض ذلك التوثيق شيء يكون ثقة مطلقا. يعني مثل أن يقول يحيى بن معين عن الراوي ثقة، فإذا روى عنه يحيى بن معين ممن لا يروي إلا عن ثقة تماما سوى، فإن وجدنا أنه غير معارض احتجبنا به مطلقا، وجدنا أنه معارض قد نقدم التوثيق وقد نقدم التجريح، نتعامل معها لأنها مثل تعارض جرح وتعديل، نفس قواعد ومراحل التعامل في الجرح والتعديل، تعارض جرح وتعديل نفعل مثل هذا الراوي. وإذا كان مطلقا فقد أشكل علي الفرق بين قبول حديثه وعدم قبول مرسل أمثال ابن المسيب وابن سيرين وهم لا يرسلون إلا عن الثقات. قلنا لكم يا إخوان فرق بين أن يسمى الراوي فتعرف عينه ويطرح على بساط البحث كما يقال وتشترك الأمة كلها في الحكم عليه، بين الرجل يقول أنا لا أروي إلا عن الثقات ثم يحذف الناس مجهولين كما قال ابن صلاح، هذا يحدث فيه بأصل لما أسقطهم ما دام أنهم ثقات، قد يكون هو يعرف أنهم هو يوثقهم لكنه يعرف أن غيره يضعفهم ولذلك أسقطهم. فهناك فرق بين قبول توثيق من لا يروي إلا عن ثقة وبين التوثيق على الإبهام أو الإرسال، فرق بين الصورتين واضح. طيب هذا معروض. ذكرتم أن بعض الرواة قد يحتج به في أحاديث الفضائل دون الأحكام، مع أن الفضائل هي أيضا من الأحكام المستحب، ما قد وثقه ابن حبان، ما قولكم في من وثقه ابن حبان؟ طيب أما بالنسبة للفضائل والأحكام فالمقصود بالفضائل لا التي يستنبط منها حكم فقهي، مثلا أحاديث فضائل الصحابة أو فضائل البلدان أو فضائل أمر مشروع ومستحب، أصلا هو مشروع ومستحب بل قد يكون واجب، ثم يأتي حديث إبان فضيلة له يعني أجر وثواب متعلق به، فهنا لم نستنبط حكم من خلال هذه الأحاديث ولا حكم، كل ما في الأمر أن هذا كأنه من باب الخبر ليس حكما. ما الذي جعل العلماء يتساهلون في هذا الجانب يا أخوان؟ ما الذي جعل العلماء يتساهلون في هذا الجانب؟ أسباب كثيرة، منها يعني أطرح لكم شيء من الأمور التي قد يعني توضح لكم المقصود. الرد بالتفرد، أن نقول هذا الراوي تفرد بهذا الحديث فنرد تفرده، قلنا بأن الراعي في التفرد قضية ضبط الراوي ودرجة هذا التفرد،
تذكرون هذا الكلام؟ وقلنا يفترض ان التفرد مثلا نسبة مئوية، نجعله كالعادة ان التفرد حسب نسبة مئوية، فقد يكون الحديث هذا الحديث نسبة التفرد فيه 70%. فإذا كان ضبط الراوي 80% يحتمل ضبطه التفرد بمثل هذا الحديث. نفس هذا الحديث الذي تفرده 70% لو رواه راوي تفرده 60%، نقبل منه التفرد بهذا الحديث؟ نقبل؟ ما نقبل، لأن ضبطه لا يقع جابرا لما تفرد به. ما الذي يجعل الأمور أو من الأمور التي تجعل هذا الحديث درجة 60 أو 70 أو 80% من التفرد والغرابة؟ أمور متعددة، منها طبقة الراوي. فإذا كان الراوي من طبقة كبار التابعين يحتمل منه أن يتفرد، لأن الحديث لسه ما انتشر، شجرة تشعب الأسانيد ما انتشر. فقد نتصور أن هذا الحديث ما سمعه إلا صحابي واحد ولم يحدث به إلا تابعي واحد، لكن يستمر هذا التفرد على مر الطبقات هذا مستنكر، مع حرص الأمة على جمع السنة النبوية وعلى تلقي السنة النبوية من الرواة. عرفتم كيف؟ فقبول التفرد في الطبقات الأولى محتمل بخلاف التفرد في الطبقات المتأخرة. من جهة أخرى، عناية العلماء بأحاديث الأحكام وبجمعها وبكتابتها وبروايتها أكبر بكثير من عناية بأحاديث الفضائل التي لا يتعلق بها حكم. لذلك انتشار حديث الأحكام أكثر من انتشار حديث الفضائل. ولذلك قد يستمر التفرد برواية الحديث في طبقات متأخرة إذا كان في الفضائل، ولكن لا يمكن أن نقبل أن حديث في حكم من الأحكام التي تعم به البلوى لا يعرف إلا راوي واحد من قبل الثالث الهجري، وأن كل العلماء لا يعرفونه على مر العصور. انتبهتم؟ لأنه ما في حرص لا على تلقيه، ثم لو تلقاه الراوي لن يحرص على بثه مثل بث حديث الأحكام. لذلك يعني باب التساهل في حديث الأحكام أو في باب طبائع الأعمال هو من هذا الباب، إنه قد يتفرد الراوي بحديث في الفضائل فنقبله منه لأنه ممكن أن يتفرد بمثله، ضبطه مهما ضعف يمكن أن يتفرد بمثله، بخلاف حديث الأحكام التي مهما ضعف يمكن أن يتفرد بمثله، بخلاف حديث الأحكام التي يحرص العلماء عليها وعلى تلقيها وعلى بثها بين الناس. يعني هذا فقط جزئية تبين لكم يعني وجه التساهل. ما هو معنى التساهل انه الحديث عنده ضعيف ومع ذلك يحتج به؟ لا، ولكن هو اصلا يعارض في ضعف الحديث، لا يرى الحديث هذا ضعيفا، يعتبر الراوي الذي تفرد به يحتمل ضبطه ان يتفرد بمثل ما تفرد به، فهو حديث مقبول عنده. وجه التساهل انه يرى ان امثال هذه الاحاديث يمكن ان يتفرد بها ويمكن ان يستمر التفرد فيها الى طبقات مختلفة متعددة او متوالية، بخلاف حديث الاحكام التي تحرص الأمة على بثها وعلماء الأمة على بثها ونشرها، فلا يتصور فيها التفرد في طبقات متأخرة. هذا آخر ما لدينا هذه الليلة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
أيها الأحبة الكرام، انتهت هذه المادة، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
يقول هنا سائل: ما الفرق بين الحديث الصحيح أو الحسن والمسند كما في تعريف الحافظ؟ فرق كبير جدا، يعني لا أرى أن هناك اشتباها بين المسند والحديث الصحيح والحسن، فالحديث الصحيح والحسن في شروط، الشرط فيها يكون متصلا حقيقة، الشرط فيها يكون من رواية العدول الضابطين، الشرط أن لا يكون شاذا ولا معلل، كل هذا ما يشترط في المسند، فالفرق ظاهر جدا. يقول هنا السائل: ما هو الفرق بين المستخرج والموافقة؟ إذ موضوع المستخرج كما يقول العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج الأحاديث بأسانيد يفقه. الفرق بين الاستخراج والموافقة أن الاستخراج يطلق على الكتاب الذي يحرص فيه على الموافقة، على الكتاب الذي يحرص فيه على الموافقة، وهو أن يحرص أن يلتقي مع شيخ أحد المصنفين، فإن لم يستطع ففي شيخ شيخه إلى آخر الإثناء. أما الموافقة فقد يوافق في حديث واحد، ف فهي في النتيجة وفي الثمرة مثل المستخرجات. لكن إذا ألف كتابا مبنيا على الموافقة أو على البدل أو ما بعد ذلك النزل أيضا، هذا هو المستخرج. يقول: لو ضربتم لنا مثالا في المساواة لكي نستطيع أو تتضح الصورة جيدا. وإيش؟ وهل يوجد مثل هذا مع تأخر القرون؟ المثال مثل ذكرناه، الحافظ بن حجر مع البيهقي أو مع البغوي، ذكرنا هذا المثال. وقد يقع، هل يقع في مع تأخر القرون؟ نعم، ممكن يقع حتى اليوم، لكن الفرق أن كل ما تأخر الزمن صار حرصنا على أو العلوم يتضح مع العلماء المتأخرين. يعني مثلا الحافظ كان يحرص أن يكون إسناده عاليا بالنسبة للبيهقي، بالنسبة للبغوي، بالنسبة للذهبي، بالنسبة من كان قبله بفترة وجيزة من العلماء. الآن المعاصرين العلو عندهم بالنسبة للحافظ بن حجر، بالنسبة للسخاوي، بالنسبة للسيوطي، بل بالنسبة لبعض العلماء الأكثر تأخرا كالشوكاني أو ابن عقيلة أو المتأخرين من أصحاب الأسانيد. فكلما تأخر الزمن أصبحنا ننظر إلى علماء متأخرين بالنسبة لنا، أئمة مشهورين، حفاظ مشهورين، علماء مشهورين يتأخروا زمنا ومعروفين بالرواية، فنحن إلى أن يكون إسنادنا إليهم عال أو أن يكون إسنادنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من إسنادهم. واضح يا إخوان؟ فيعني ما زال في فرصة العلو، لكن بقلة وثمرته قليلة. يقول: ما معنى قول الحافظ مرفوع كالجنس وقول أصحابي كالفصل صحابي كالفصل؟ هذه سبق الكلام عنها، وقلنا أن هذه مصطلحات أصولية منطقية نحن حريصين عليها، المعنى واضح. طيب، الرجاء يقول: مزيد توضيح لدفع اعتراض ابن قطلبغة على المساواة. ابن قطلبغة يقول إن المساواة التي ذكرها الحافظ هي قلة عدد الرواة من الحافظ ابن حجر أو منا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقلة عدد الرواة من ابتدى الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه من أقسام العلو المطلق، أو هي العلو المطلق، فكيف يعتبرها الحافظ من المساواة من أقسام العلو النسبي، وهي العلو النسبي اللي هو قلة عدد الرواة إلى إمام ذي صفة عليا، ففي تعارض. لكن بينا لكم أن مقصود الحافظ أن الإسناد قد أتفق فيه مع عدد رواة مع إمام بصفة عليا، فيكون من هذه الحيثية، اللي طبعا الإمام بصفة عليا المتقدم عليا بالزمن، فيكون من هذه الحيثية عالي بالنسبة لي لأني وافقت إمام قبلي بقرون في عدد الرجال، مع أن هذا الحديث قد يكون بالنسبة لي نازلا، قد أرويه من 15 رجل، لأن الإمام بالصفة العلية المتقدم هو بالنسبة له نازل جدا هذا الإسناد، وأنا بالنسبة لي أيضا نازل، ما هو بذلك الدرجة في النزول لكنه أيضا نازل. لكن لما ساويته في عدد الرجال مع تقدمه في الوفاة بقرون عني، هذا لا شك صورة من صور العلو، يصح أن يوصف الحديث بأنه عالي. فهذا هو وجه الرد على ابن قطلبغة. يقول: فاتكم ذكر الكتب المصنفة في معرفة الصحابة، فحبذا لو ذكرت. أحسنت، والله هذا موضوع مهم ولا أدري كيف فاتني. كتب الصحابة كثيرة في الحقيقة، منها كتب متقدمة والتي تروي الأسانيد، ويعني طبعا في كتب تضم الصحابة وتضم غيرهم، لكن خلينا نذكر الكتب الخاصة بالصحابة. من أوسع هذه الكتب المتقدمة كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم وهو مطبوع، وكتاب معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي وقد طبع منه قطعة، وكتاب معجم الصحابة لعبد الباقي ابن قانع وقد طبع منه جزء وقد طبع كله ابن قانع، وكتاب الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم، كتاب المعجم الكبير للطبراني. كتب المثانيد عموما تعتبر أيضا من كتب معرفة الصحابة. نأتي بعد ذلك الكتب المتأخرة نوعا ما، وهي الأكثر جمعا وشمولا، يأتي في مقدمتها كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، ثم يليه في الذكر تقريبا أو في المرتبة نتجاوز بعض الكتب المفقودة كتاب معرفة أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، وهو من أجل كتب الصحابة وأوسعها. كتاب تجريد أسماء الصحابة للذهبي، وهو كتاب مختصر لكنه أيضا فيه إضافات كثيرة للذهبي. من أوسع الكتب وأكثرها وأشملها كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر. لا يعيب هذا الكتاب إلا أن الحافظ توفي ولم يتمه، أن الحافظ توفي ولم يتمه، ولو تم لكان أشمل كتب الصحابة على الإطلاق، لكنه يعني الكتاب ما بقي منه إلا أجزاء يسيرة، وهو مع هذا النقص الذي فيه أوسع كتب الصحابة على الإطلاق، مع هذا النقص الذي فيه فهو أوسع كتب الصحابة على الإطلاق، وفي تحريرات وإضافات في غاية الجودة. الرواية أو رواية الشيخ عن تلميذه تعتبر من المدبج أم من رواية الأكابر عن الصادق؟ لا، الصحيح أنها تعتبر من رواية الأكابر من المدبج، الصحيح أنها من المدبج خلافا لقول الحافظ بن حجر. الشيخ عن تلميذه يقول رواية الشيخ عن تلميذه هذه جادة مسلوكة، رواية الأصاغر عن الأكابر، رواية الأكابر عن الأصاغر عند الحافظ بن حجر، وهي المدبج، وهي المدبج على الراجح. إذن خلاصة الكلام أو القول الأخير أنها من المدبج. يقول ذكرتم تعريف الصحابي والتابعي والخبر المتفق، أن ذكرتم أن هناك حديثا مرسلا ومتصلا وهو الحديث الذي رواه التنوخي، فكيف الحقكم التنوخي بالتابعين مع أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقنا بالتابعين لأنه حين لقيه لم يكن مؤمنا، اختلف شرط وهو أنه حال اللقاء لم يكن مؤمنا فلا يسمى صحابي، هذا هو سبب إدخاله فيه. طيب، هنا سؤال ليس متعلقا بالدرس، يقول كثر الهرج والمرج في الأحداث الأخيرة بين أوساط الملتزمين وأطلق العنان الأثنيك من انتقاص العلماء والتسرع في إطلاق الأحكام والتحليل والتحريم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال هذه الفتنة؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من كل فتنة مضلة، وأن يحمي الإسلام والمسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يبين لنا الحق ويظهر لنا الحق، وأن يجعلنا أتبع الناس للحق. ولا شك أن هذا هذه الأيام أيام فتنة، وأيام الفتنة يرجى فيها أو الحكمة فيها تقتضي أن يمسك المرء بالفعل لسانه عن إطلاق الأحكام والعبارات التي قد تكون في بعض الأحيان ناتي بها عن انفعالات غير محكومة بالضوابط الشرعية. أما بالنسبة لإطلاق العنان أو الألسن في الكلام عن العلماء فلا شك أن هذا خطر كبير جدا وخطأ كبير جدا، فسواء وافقنا أو ظهر لنا الدليل الذي لا يشك فيه أحد بمخالفة أهل العلم أو بموافقتهم، فالظن في أهل العلم يبقى حسنا سواء وافقناهم فيما ذهبوا إليه أو خالفناهم، واجب على الألسن والقلوب أن تكف عن ذمهم، فهم قوم لهم قدم صدق ولهم دفاع عن الإسلام والمسلمين، ولا نشك إن شاء الله في حسن نواياهم سواء أصابوا أم أخطأوا، فإن أصابوا فالجرم أكبر، وإن أخطأوا يعني يكون العذر لهم مبسوط إن شاء الله وما يزال لهم حرمة. أما الحق فإنه يظهر، وأنا أعرف مقصود السائل، فما زال حتى العلماء حتى اليوم يختلفون، والمسألة التي يتكلم عليها السائل اختلف فيها العلماء حتى اليوم وليس لهم فيها قول واحد، فمن كان يفهم الدليل يرجع إلى دليل كل واحد وينظر أي الدليلين أقوى، أي القولين أسعد بأدلة الكتاب والسنة فيكون هو الحق. فإذا عرفت الحق فلا يلزم من ذلك أن تذم من خالف هذا الحق ما دام أنه بنى ذلك على اجتهاد، ولعل له يعني مراعاة لأمور أنت لا تدركها، قد تكون هذه الأمور تستحق المراعاة وقد تكون ليست كذلك، لكن هو مجتهد ومجتهد وهذا الذي أداه إليه اجتهاده، فالظن يبقى حسنا. يا إخوان، إذا تعلمنا نحن فضلا عن العامة عدم احترام أهل العلم ضاع الدين. إذا لم يبقى هناك مرجع لنا نرجع إليه عند الفتن وعند الاختلاف فإنه سيصبح الدين بعدد أهواء البشر، كل واحد يصبح له الحق في أن يفسر دين الله عز وجل حسب أهوائه. إذا لم نرجع الأمر إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنه سيصبح كما قلت الدين الأقوام فيه بعدد أهواء البشر وعقولهم، وأي ضياع أعظم من مثل هذا الضياع لدين الله عز وجل. فإن فقدنا أهل العلم في مجالس العوام وفي مجالس طلبة العلم وتكلمنا عليهم وأسقطناهم وأسقطنا اعتبارهم لأنهم خالفوا اجتهادنا أو خالفوا اجتهاد عالم آخر نحن رجحنا قوله بدليله، هذا في الحقيقة خطر كبير جدا. وأنا بلغني بعض هذه المواقف التي في الحقيقة فيها شيء كثير من الخطورة، ونقول دائما في مثل هذه المواقف أنا لا أحب الكلام في مثل هذه الأمور، لكن حقيقة أجد أن الواجب الشرعي يلزمني الكلام فيه وأنه لا يجوز لي أن أسكت مدام أني سئلت. واجب علينا أمور، منها كثرة الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل لأن يعصمنا من هذه الفتنة وأن يرد كيد الكائدين في نحوره وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلي كلمة هذا الدين وأن يبين لجميع المسلمين حقيقة عداوة اليهود والنصارى لهم. هذا لا بد أن يكون يعني دعاءنا صباح مساء. أقل ما نقوم به تجاه ما يواجهنا اليوم هو مثل هذا الدعاء في سجودنا. يا إخوان، لا يجوز أن تمر هذه الأحداث ولم يتغير من حياتنا شيء. يعني لا أرى أنه يسع الآن المسلمين أن تمر عليهم أقل شيء صلوات المفروضة دون أن يدعو الله عز وجل في سجودهم في ركوعهم في أوقات الدعاء لله عز وجل بأن يكشف هذه الغمة والإسلام والمسلمين في نصر وعزة وتمكين. من كان لا يتوجه إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل فواجب عليه الآن أو ينبغي عليه الآن أن يفعل ذلك. الأمر الثاني إصلاح الأنفس، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أخي نصلح أنفسنا، كل واحد منا عنده شيء من الذنوب، عنده شيء من المعاصي، كثرت أو قلت، كبرت أو صغرت، نصلح أنفسنا، والله لن تكشف الغمة ولا ينصر الله عز وجل حتى نصلح أنفسنا. بثوا هذا الأمر بين الناس، أنت يا من تعصي الله صباح مساء، يا من تضع هذه الفضائيات وما زلت تنظر إلى النساء وتنظر إلى ما حرم الله وتسمع ما حرم الله، حتى في هذه اللحظة ما زلت على هذه المعاصي، ماذا تنتظر حتى تتوب؟ هذه لحظة توبة، ساعة إنابة، تخويف من الله عز وجل، يجب أن يكون لنا فيها درس وعبرة وعظة، ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. واجب على المسلمين جميعا أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يعرفوا أن الخطر داهم وأن الخطر عظيم جدا، وواجب عليهم أن يعرفوا هذا الأمر وأن يحرصوا على التوبة ورجوع إلى الله عز وجل. الأمر الثالث والذي أرى أنه لا يسع الناس إلا أن يبثوه بينهم، وهي التأكيد على عقيدة الولاء والبراء، وأنه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فلن يصبح اليهود والنصران في يوم من الأيام أخلي أبدا، لن يحصل هذا في يوم من الأيام. فيجب أن نؤكد على هذه العقيدة وأن نبثها وأن نؤكدها تمام التأكيد، ولا يسعنا غير ذلك. نخشى أن مثل هذه الحوادث تقتل عقيدة الولاء والبراء في أنفسنا، أن تذهب عقيدة الورع في أنفسنا، هذا أمر ضروري جدا. لن يحصل في يوم من الأيام أن يصافح اليهودي والنصراني بمعنى أن يعتبره أخا لي ثواني في المعتقد. لا يمكن في يوم من الأيام أن أساوي يهوديا أو نصرانيا بمسلم أبدا. هذه الأمور الثلاثة هي أقل ما يجب علينا في هذه الأحداث، فيجب علينا أن نحرص عليها غاية الحرص، وأن نبثها بين الناس، وأن لا نترك مجالا يمكن أن نتكلم فيه في هذه الأمور إلا ونبينه ونذكره للناس. هذا في الحقيقة الذي لا أجد أنه يسع مسلما إلا أن يذكره، وأخشى على من لم يفعل ذلك اليوم بالإثم العظيم. والله يا إخوان، يعني ظواهر الأمور يخشى معها أن تكون بداية عقاب شامل وكامل من الله عز وجل لنا، وأن يضمنا عذاب كل المسلمين. وتعرفون الحديث أن البلاء يعم ولكن يبعث الناس على حسب نياتهم. فأقل شيء نرجو الله عز وجل لو عم البلاء أن نبعث على نوايا حسن، أن لا نؤاخذ بجريرة غيرنا يوم القيامة، بل نرجو أننا لو بثتنا هذا الأمر وعممناه بين الناس ونشرناه أن يتغير أمر الأمة وأن ينكشف هذا البلاء عن هذه الأمة. آيات كتاب الله عز وجل التي تبين حالنا مع اليهود والنصارى أكثر من أن تعد وأن تحصى. فهل يريدون منا أن نصب على هذه الآيات وننساها؟ ألا تقرأ في المحاريب؟ ما هو المطلوب؟ يعني هل تريد منا دول الغرب أن ننسى كتاب الله عز وجل؟ ألا نقرأ هذه الآيات؟ لا يمكن أبدا. الإسلام هو الإسلام، والإسلام هو هذا القرآن وهذه السنة، ونحن نؤمن أنهم كفار وأنهم أهل النار. والله هذا أقل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، بل هو أوثق ما يتقرب إلى الله عز وجل، لأنه أوضح ما نؤمن به. فنحن نتوسل إلى الله عز وجل ونتشفع بهذا العمل وتوسل إلى الله عز وجل، وهو توحيدنا وإيماننا بأن هؤلاء كفار. هذه من أقرب الأعمال ومن أوثقها في نفوسنا التي يتوسل بها إلى الله عز وجل. نقول اللهم إنا نسألك بتوحيدك وبأن هؤلاء قوم كفار أن تنصر الإسلام والمسلمين. فعقيدة الولاء والبراء يجب أن تكون واضحة وظاهرة عند كل مسلم على وجه الأرض، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من كل فتنة مضلة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترفع راية الإسلام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن ترد كيد الكائدين، وأن تبين لنا الحق، وأن تنصر الحق، وأن تنصر